وبعد أن استمعنا إلى هذا التقديم السريع من قبل الباحث، ننتقل إلى صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور يوسف بن محمود عبد المقصود، الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، ليتفضل بملاحظاته القيمة مشكوراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين، وأنزل عليه كتابا محكما آياته وتبيانا لكل شيء وتبصرة لأولي الألباب، لا يزيغ من ترسم طريقه وسلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد اجتمعنا في هذه الليلة المباركة ففي هذا المحراب العلمي الذي ظل وسيظل إن شاء الله منارة للعلم وقبلة للراغبين في المزيد من الدراسات الإسلامية في الفقه الإسلامي وأصوله وحكمة تشريعه وما يتصل بذلك من علوم تخدم الشريعة الإسلامية وتنهض بها. اجتمعنا في هذه الليلة المباركة لمناقشة رسالة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء، التي موضوعها الاختيارات الفقهية للإمام الخطابي من عمل الأخ سعد عبد الله البريك. ومن حسن حظ الباحث، بل ومن حسن حظي أيضا، أن تتكون لجنته العلمية من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد فضل المراد وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد يحيى النجيمي، هذين العالمين الفاضلين الذين لهما المكانة العلمية المرموقة ما هو غني عن التعريف. وقبل أن أبدي ملاحظاتي أيضا، فإني أتوجه بالشكر للعالمين الفاضلين في إثارهما لي بتقديمي في المناقشة، فهذا العمل الطيب منهما إن دل على شيء فإنما يدل على كرم الأخلاق الصادر من أهله، فشكرا لهم على هذا الصنيع. متع الله الشيخين الفاضلين بالصحة والعافية، هما وسائر أساتذتنا وشيوخنا الأجلاء الذين منحونا فضلهم وبرهم وأضفوا علينا الكثير من بحار علمهم ما جعلنا نصل إلى ما نحن عليه، فجزى الله الجميع خير الجزاء. أيضا أتقدم بالشكر للسادة كرام الحاضرين في تشريفهم بالحضور لسماع المناقشة، فشكرا لهم. أخيرا أتقدم بالشكر للباحث على المجهود الطيب الذي بذله في إعداد رسالته العلمية وما حوته من العديد من المباحث الفقهية المقارنة والمدعمة بالدليل الذي اطمأنت إليه نفس الباحث واطمأنت إليه النفس جميعا. وقبل أن أبدي، ولما كان العمل الذي قام به الباحث من صنع البشر فلا يخلو من بعض الملاحظات، إذ الكمال لله وحده، لذا أناشد الباحث أن يفسح صدره لي في المناقشة بغية الوصول إلى الحق، وإنما يشفع لنا جميعا أننا لم نرد إلا الخير، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وبالنسبة للملاحظات التي أوجهها إلى الرسالة فهذه ملاحظات عامة وأخرى تفصيلية. أما بالنسبة للملاحظات العامة فهي: أولا، المخالفة المنهجية للبحث في بعض الأحيان كما سأوضحه عند تفصيل المناقشة. ثانيا، خطة البحث غير سليمة وتحتاج إلى شيء من التعديل في بعض النقاط كما سأوضحه عند تفصيل المناقشة. ثالثا، توجد بعض المصطلحات والمفاهيم العلمية التي لم يقم الباحث بتوضيحها وبيان المراد بها، وكذا بعض الألفاظ التي قد تبدو غريبة ولم يوضحها الباحث. رابعا، قد يكون الترجيح لدى الباحث غير قائم على أسس علمية، ولذلك أخالفه في بعض الترجيحات، وسأضرب له نماذج من ذلك إن شاء الله عند تفصيل المناقشة. خامسا، القصور في البحث بعدم استيعاب كل الأدلة في البحث، أو بعدم المناقشة لأحد الأدلة حتى يكون الترجيح سليما ولا يكون ترجيحا بلا مرجح. وقد يكون القصور بعدم استكمال جوانب التعريف، وقد يكون بعدم الاستيعاب لجوانب البحث، وقد يكون بعدم الترجيح في المذهب، إلى غير ذلك مما سنقرره في المناقشة التفصيلية إن شاء الله. سادسا، الباحث يذكر رأيين متأيؤ في المذهب الواحد أو أكثر من رأيين يوهم ظاهرهما أنهما على حد سواء في المذهب، مع أن أحدهما راجح والآخر مرجوح، وذلك راجع إلى عدم الإلمام بقواعد المذهب أو بعدم الإلمام بكتب الترجيح في المذهب. سابعا، عودتنا في منهجك أنك تقتصر في البحث على المشهور من الآراء وما يكون من أقوال غير مشهورة من باب الفائدة تذكره في الهامش، وتشكر على هذا المجهود الطيب، إلا أنك في عرضك لهذه الأقوال تذكرها قبل الأقوال المشهورة، والأولى والدقة أن يكون ذكرها بعد ذكر الأقوال التي هي محل البحث والأدلة والمناقشة. في بعض هذه هي الملاحظات العامة التي تضمنتها الرسالة، والآن مع الملاحظات التفصيلية التي تقوم بعرض ما أوجزناه من ملاحظات مع ما قد يعن لنا من الملاحظات التي تقتضيها طبيعة المناقشة، فنقول وبالله التوفيق. العنوان بتاعك في الصفحة الأولى يا شيخ سعد قلت الاختيارات الفقهية للإمام الخطابي. هذا العنوان شامل لكل الاختيارات الفقهية للإمام الخطابي، وبتبع الخطة وجد أن هناك بعض أمور فقهية كثيرة لم يحصل فيها اختيارات، فعلى سبيل المثال باب الأقضية، وكذا السياسة الشرعية وعلاقة الأفراد بالحاكم وما يكون لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، وعلاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول وما يتبع ذلك من معاهدات أمان وغير ذلك. أليس كل هذا من الجوانب الفقهية؟ والإمام الخطابي له اختياراته الفقهية في هذه الأمور، ومع ذلك أغفلت البحث في هذه الأمور، وكان الأولى أن يكون البحث شاملا لكل من درج تحته من عنوان، وأن تقوم بتصويب العنوان بأن تجعله يعني يكون منطوي على هذه المسائل وليس على كلها، فتقول مثلا اختيارات الفقهية، اختيارات الإمام الخطاب الفقهية في غير السياسة الشرعية، لأنك أنت ما تناولتش السياسة الشرعية خالص أصلا. هات لي الملاحظة اللي بعد منه، هات لي صفحة 9. يعني دي ناحية شكلية شويتين في الدين، فظاهره يوجب. الحائل الواقع هو لم يقل فظاهره، وإنما قال فظهر لي. صلحها بالحتة دي. هات لي صفحة 14. هأورد لك نماذج من المخالفة المنهجية أو من المخالفة المنهجية السليمة في البحث، فقد بينت أنك ذكرت الأقوال بدون ترتيب، مش أنت بتذكر الأقوال بدون ترتيب وبصرف النظر عن الترتيب الإيه الزمني، فبعض الأحيان تذكر يعني تذكر في ذكرك للمذاهب لا تلتزم ترتيبا معينا في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان ما تمشي بحسب الترتيب الإيه الزمني. نعم نعم حاضر. صفحة 14. طيب ماشي. فهنا بالنسبة لهذا أنا بضرب لك مثال في أنك أنت قلت خامسا أذكر الأقوال، اللي هو خامسا أذكر الأقوال دون ترتيب لها، سواء من حيث القوة أو الضعف أو غير ذلك من الاعتبارات. ده المنهج اللي أنت مشيت عليه يا شيخ سعد. الأولى والدقة في المنهج أن يكون الإنسان أو الباحث له منهج معين يسير عليه، بأن يذكر الرأي الراجح أولا أو يذكره أخيرا، وينص على أن ذلك منهجه ويسير عليه في بحث، هذا ما يقتضيه أسس البحث العلمي الدقيق. صلى الله عليه وسلم. هات لي صفحة 19. هنا في صفحة 19 في وسط الصفحة يا شيخ سعد قلت الأول ذكر الباب، وبينت أن الباب يشتمل على إيه فصول، ويدخل تحت الفصول كتب، خدت بالك من الطريقة اللي أنت مشيت عليها، ويدخل تحت الكتب المباحث، ويدخل تحت المباحث المسائل. لا أدري لماذا عدلت عن المألوف من أن الكتاب يشتمل على أبواب، والباب على فصول، والفصول على مباحث، والمباحث على مطالب، والمطالب على فروع، والفروع إلى مساء. هذا هو الترتيب العلمي الدقيق يا شيخ سعد، لكن أنت اتبعت ترتيب آخر، ولا بأس بما فعلت، ولكني أنبهك إلى ما ينبغي أن يكون. هات لي صفحة 22. اللي قلت هنا في المقدمة، اللي قلت المقدمة بتشتمل على إيه؟ أهمية، على ثلاثة أمور. أهمية سبب الموضوع والصعوبات والمنهج وخطة البحث. وفاتك نقطة مهمة جدا، وهو إن كل بحث علمي لابد له أن يكون من باعث من ورائه غاية. فما الغاية من البحث؟ فأنت لم تذكر الغاية من البحث.
تعالي ذكرت أحسن الله عليك في المقدمة.
إن شاء الله تتراعي هذا، ولذلك أنا بقول لك إن العمل طيب والكل بيثني عليه ونحن نثني عليه ونرى أنه عمل طيب لا غبار عليه، غاية ما في الأمر إن نحن عاوزين نصل به إلى إيه؟ درجة أكبر، خصوصا إن نحن نعلم ما هو الشيخ سعد، فلذلك ننبهه إلى ما ينبغي أن يحصل. بالنسبة في نقطة في نفس الصفحة عندك الفصل التمهيد، الدقة في البحث يا شيخ سعد إنك أنت تعنون للفصل بعنوان مستقل، فلو عرنت للفصل التمهيدي بعنوان مستقل بدل أن تتركه بدون عنوان لكان ذلك أدق وأضبط، ويمكن العنونة فتقول عصر الإمام الخطابي وحياته ومكانته العلمية. هات لي صفحة 38. هنا عندك بالنسبة ملاحظة على الخطة، هنا عندك الفصل الخامس يا أخي سعد، قلت فيه إيه الفصل الخامس عن وانتو بإيه؟
اختياراته في كتاب العتق.
اختياراته في كتاب الإيه؟ الفقه. هذا الفصل مندرج تحت إيه؟ الباب اللي مندرج تحت منه باب إيه؟
في باب ال
باب الأسرة.
نعم في باب الأسرة.
فما علاقة العتق بالأسرة يا شيخ سعد؟ يجب أن تكون العناوين دقيقة بحيث تكون فيه مناسبة ما بين العنوان الأصلي والعناوين الفرعية المندرجة تحته، ولذلك الأولى أنك أنت تفرده بفصل أو بكتاب أو بعنوان أو بأي وضع مستقل، لأن إيه؟ ولذلك هذا ما جرى عليه كتب الفقه في أنهم يجعلون العتق في كتاب مستقل.
الحقيقة ما نحن الذين ألصقناه بما قبله لكونه لا يوجد فيه إلا مسألتين فقط.
ماشي أنا فاهم إن هو يعني كمان العمل فيه بسيط،
يعني ما رضينا أن نفرد يعني
ولذلك أنا حجيب له برضو بعض فصول أخرى أفردها ما هيش دخلة، كان ممكن يجمعها كلها بقول يعني كتاب في أمور مستقلة أو في أمور خاص.
بارك الله فيكم.
هات لي الصفحة 39 يا شيخ سعد، عندك بينت الباب، عندك ذكرته إنه باب في إيه؟ اختياراته في إيه؟ في الجنايات
والحدود.
مع إن هذا الفصل انطوى تحت منه على مباحث، من ضمن المباحث اللي انت ذكرتها التعزير، فهل التعزير داخل في الجنايات والحدود ولا مستقل؟ كنت تضيف كلمة التعزير إلى الباب الرابع فتقول اختياراته في الجنايات والتعزير والحدود والتعزير. ماشي. هات لي صفحة 40 اللي هو حدة التعزير، الفصل دي حتدخله في الايه؟ فيما سبق يعني حتضيفه في العنوان،
سأضيفه الى الفصل.
ماشي. عندنا صفحة 110
من المقدمة.
ايوه حاضر يا شيخ سعد. كان عليك ان بالنسبه للكتب اللي انت ذكرتها هنا مش كده، كنت أطلب منك حاجة أنك أنت تلقي مزيد إيضاح في بيان هذه الصفات.
عفى الله عنك. 110 من المقدمة.
110
من
المقدمة.
من المقدمة اللي استبرد. 110 المقدمة عفوا.
نعم.
تعرف أنت لو كنت خلت لها على طول واحد كلها وراء بعضها بدون ما تفرد المقدمة كان أحسن. ولذلك أن طلعت راعي أن يكون الترتيب وراء بعض. ما تفصلش. فعندك 110 من المقدمة. هنا بينت في صفات كان عليك أن تلقي مزيدا من الإيضاح في بيان هذه الصفات لدى أهل السنة مع عرض النصوص المقررة لذلك، وإن كان في بعضها فيه الإيضاح، لكن لو فعلت في الكل كالساق والقدم والرجل والفرح لكان ذلك أدق وأضبط. أنت عملت البعض وتركت البعض.
ذكرت يعني ما خرج فيه الخطابي عن منهجه ويعد من أهل السنة، إلا أن في التطبيق رحمه الله كان
ما هو المنهج لازم يا شيخ سعد يكون أنت إن شاء الله يعني المنهج لازم يكون محدد، وخصوصا أن نحن أنك أنت بتقول أنا ببين كل حاجة ثم تبين الصفات كلها، ما تتركش البعض تذكر الإيل، وبعدين الزيادة زي ما بيقولوا خير من النقصان، فأنت ما ببين مش حاجة، هنزيد 3-4 أصول مش هتفرق.
صلى الله عليه.
هات لي صفحة 114 هنا ذكرت في منتصف الصفحة قلت تحقيق المناط وتنقيح، أليس هذا من قبيل المصطلحات العلمية اللي انت كنت توضحها في الهامش وتبين ما المراد بتنقيح المناط وبتحقيق المناط وتنقيحه؟ طيب هات لي، دخلنا بقى في الايه، في رجعنا تاني، هات لي صفحه 4، مش 4 من اللي فات، من اللي جاي لسه.
صلى الله عليه.
نعم
حاضر. حتى الصفحات يا شيخ سعد، يعني الأرقام عاملها تحت عشان اكتفيت ان المسائل تكون فوق. طيب تناولت الاختيارات الفقهية في الطهارة باعتبارها مندرجة تحت العبادات، ولم توضح علاقة الطهارة بالعبادات، فكنت توضح علاقة الطهارة بالعبادات لأن العبادات تقوم على تنظيم العلاقة ما بين العبد وربه، والطهارة الغالب فيها النظافة، ويمكن الإجابة عن ذلك بأن الصلاة وهي أشرف العبادات لا تتحقق إلا بالطهارة، فهي من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هات لي صفحة 8 في استدلالك على قضية الترتيب، مش هذه المسألة تتكلم في الترتيب، ترتيب الوضوء.
نعم، وجوب ترتيب الوضوء.
في استدلالك في الآية على طريق على عن يعني باعتبار الايه ان الآية تناولت الترتيب، ذكرت عدة أدلة وغفلت دليلا آخر. انت عارف انت ذكرت أدلة يا شيخ سعد؟
نعم، أدلة القائلين بالوجوب.
ايوه، في من الآية الكريم.
نعم،
آية يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة. نعم. فاول دليل اللي هو ايه؟ اول دليل
آية المائدة.
ها؟
آية المائدة.
ايوه ماشي، الدليل الاول ايه؟ الوجه الاول من جهة الدلالة.
من جهة الدلالة ان الله عز وجل ذكر ممسوحا بين مغسولات، هذا ذكرته في وجوه الاستدلال من الآية، وعادة العرب اذا ذكرت اشياء متجالسة. نعم.
طيب والدليل الثاني؟
الوجه الثاني أن الآية بيان للوضوء الواجب إلى المسنون.
وهنا أغفلت أن الآية ذكرت الإيه؟ خالفت الترتيب الطبيعي لجسم الإنسان. فهنا من ضمن الأدلة هناك دليل آخر متعلق بالآية، وهي أنها خالفت الترتيب في الوجود الخارجي لجسم الإنسان من البدء بالرأس فاليدين فالرجل، وذلك لمراعاة الترتيب الذي جاءت به الآية الكريمة. فده دليل من ضمن الأدلة، ولذلك تعتبر الدليل على الترتيب مستند إلى مأخوذ من الآية أيضا.
وجه من الآية.
هات لي صفحة 18. هذا الدليل اللي انت ذكرته، أدلة القول الثاني استحباب ترتيب الوضوء، في أدلة الدليل الثاني. أدلة القول الثاني.
نعم.
هذا الدليل لم يحصل عليه تعقيب حتى يتم الترجيح، لأنك انت ذكرت الدليل وما ذكرتش عليه تعقيب في هذا، مش كان علشان ترجح. انت ذكرت قولين بأدلتهم، ذكرت منهم دليل القول الثاني بدليله، ولم تذكر المناقشة، لأن الترجيح لا يكون إلا بعد المناقشة، وإلا اعتبر ترجيحا بلا مرجح، ونحن نعلم أنه تحكم محض تأباه قواعد البحث العلمي، وأنت أدق في هذا. أو مال مال، لأن الرسالة كبيرة.
توقف الآن لأداء صلاة العشاء، نعود بعدها لإكمال المناقشة إن شاء الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الفضيلة الدكتور يوسف عبد المقصود يكمل ما كان قد بدأ به من المناقشة قبل الصلاة، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. طلع يا شيخ سعد كده صفحة 82. نعم. بالنسبة في الهامش واحد في اللي عندك في التعريف اللغوي للنواقض.
نعم.
فبينت ان النواقض جمعه ايه؟
ناقض.
ناقض، وهو حل الشيء المبرم من اساسه، مش كده؟
نعم.
ولم تذكر هذا القيد بالنسبة، يعني الكلام ده في اللغة، لكن في الاصطلاح الفقهي ما بيكونش حل الشيء المبرم من أساسه. فالمتوضئ عندما ينتقد وضوءه لا ينتقد وضوءه من أول الوضوء، وإنما من وقت حدوث الناقض هذا. ولذلك بعض الفقهاء ما سموهاش نواقض الوضوء، وسموها الأشياء التي تنتهي بها الطهارة، خدت بالك؟ ولذلك ده بيعتبر انت ما اتكلمتش عن الناحية الاصطلاحية، وكل اللي انت عملته الناحية اللغوية، وهو ان عرفت النواقض جمع ناقض، وهو حل الشيء المبرم من اساسه. فهذا التعريف لا ينطبق على التعريف الاصطلاحي.
صلى الله عليك. ايضا يعني في الذيل اصطلاحا هو ابطال الوضوء بما عينه الشارع مبطلا.
كويس.
نعم.
هل النقض بيكون من وقت حدوثه ولا من وقت ولا من اساسه؟
من وقت
ايه؟
نعم.
حدوثه.
نعم.
ولذلك عاد الكثير من الفقهاء عن التعبير بنواقض الوضوء وقال ابطال الوضوء.
نعم.
عشان المعنى اللغوي.
نعم.
هات لي صفحه 118. ودي فيها نموذج من بعض الألفاظ اللي هي كان يجب توضحها، فتبقى توضحها إن شاء الله. هات 212. هنا بالنسبة للإمام أحمد بن حنبل ذكرت له روايتين. بالنسبة للقول الثاني قلت وهو بالنسبة للقول الثاني بينته أحمد بن حنبل في رواية. واخد بال سيادتك؟ وبالنسبة للقول الثالث بينت برضو أيضا أنه قول عند الحنبلة. والملاحظة اللي احنا بنوجهها لسيادتك وهو أنك أنت ذكرت رأيين متناقضين في المذهب يوهم ظاهرهما أنهما على حد سواء في المذهب، مع أن أحدهما راجح والآخر مرجوح، فكان عليك أن تنص على الراجح عشان ما إيه. وهذا طبعا موجود في كتاب الإنصاف، لو رجعت إلى كتاب الإنصاف لعرفت هذا. وهذه الملاحظة أيضا تكررت منك في صفحة 214 وغيرها كثير كما سأبينه، لكن عندما إيه إن شاء الله سنختصر في بعض الله.
صلى الله عليك، يعني أنا قصدت ما اختاره الخطابي رحمه الله.
ماشي، احنا اختيارات يعني الخطابي ده على العين والراس، واللي بنخليها مع المذهب اي مذهب كان، بس المهم عندي ان انت ذكرت رايين للامام احمد بن حنبل يوهم ظاهرهما انهما على حد سواء. خدت بالك من الملاحظه؟
نعم.
فكان عليك وانت بتذكر راي منهم تقول وهذا هو المذهب او المعمول به او المفتى به، تقوم تنص علشان ايه ما يجيش واحد يقرا الرساله ويقول ده الرايين دول عند الامام احمد بن حنبل ويعمل بايهم. لازم تبين الراجح من المرجوح يا شيخ.
صلى الله عليه.
ودي تكررت كثيرا برضو. طيب نسيبنا من الجزء هذا. هات الجزء الثاني يا شيخ سعد. في فقرة 3 من فوق نمرة 3 بتقول من لم يجد ماء ولا تراب،
صاد
اللي هي صفحة 296.
نعم صلى الله عليك.
والمبحث اللي عندك في أحكام مين؟
التيمم.
هل دي من أحكام التيمم؟
المقصود يعني هل
يعني ماشي،
يعني هو لم يجد ما يتيمم به، فكانت المسألة مندرجة فيها.
إنما أنا بسألك السؤال، دي من أحكام التيمم؟ يكفيني أنك أنت قلت مش من أحكام التيمم. أخي بالك، ولذلك ممكن تقول يلحق به من المسائل الملحقة.
صلى الله عليه.
263
263
أيوة 363 يعني. اللي هي قضية العرض الأقوال الفقهاء بالنسبة للرأي الراجح، أنت لم تسر فيها على طريقة واحدة، خبالك، ولذلك يعني تعود باستمرار إنك أنت يكون لك منهج محدد، إما إنك أنت تذكر الرأي الراجح في الأول أو في الأخير وتنص على أن هذا منهجك، لكن تمشي العملية كده بتعتبر أن هذه غير منهجية سليمة، خبالك. هتلي 414 الملاحظة اللي فاتت من ذكرك أقوال كانت يوهم ظاهرها أنها على حد سواء كانت في المذهب الحنبلي، أما هذه الملاحظة فإنها من ذكر أقوال للشافعية يوهم ظاهرها أنها على حد سواء بدون أن تبين الراجح من المرجوح.
الشيخ عفى الله عنكم، يعني الخطة التي اعتمدها المعهد.
شوف بس يا شيخ، ده أنا عاوز أبين لك حاجة يا شيخ سعد، ده أنت هنا لما تيجي تبص في الهامش أنت نصيت على الراجح بدون إن كان بدل ما تحطه في الهامش وتذكره مجرد كلام كنت حطته في الصلب. ولذلك قلت أظهرها عند الشافعي وعن عند الرافعي، والرافعي من أئمة الترجيح في المذهب الشافعي، فيبقى الرأي الراجح يا شيخ سعد.
بس الذي قصدت أحسن الله إليك يعني أني يعني ليس هذا من هدفي في الرسالة اللي هو يعني ترجيح.
لا دي أمانة علمية شيخ سعد، بصرف النظر عن ما دي أمانة علمية، وهو أن أنا أذكر الراجح في المذهب.
صلى الله عليه
وسلم. خدت بالك؟ مو مع أنك أنت ذكرت جبت النص اللي نقلته فيه الأزهر، بس أنت ما تشفى من الأزهر هو الأقوى؟
واضح.
لأن معنى الأزهر يعني إيه؟ أظهر الأقوال أو القولين للإمام الشافعي، وذلك لقوة الخلاف، ولذلك عبر عنه بالأزهر. ودي عملية موجودة في أول متن منهاج الطالبين للنووي، وانت عارف أن الإمام النووي من أئمة الترجيح في المذهب الإيه الشافعي، وبيقدم قوله على قول الرافع كما
صلى الله عليه وسلم.
هات 516 هنا بقى ناحية برضو يعني منهجية، بحيث انك انت قلت الدليل الثالث من القياس والنظر، خدت بالك يا شيخ سعد؟ فإن ها في صفحة 516 قلت الدليل الايه الثالث من القياس والنظر. طبعا انت خد بالك انك انت انك انت تقصد بهذا ايه الاستدلال من المعقول، والاستدلال من المعقول أعم من أن يكون قياسا أو نظرا، ولذلك تقول الاستدلال من المعقول واحد القياس، اثنين النظر وإعمال الفكر والإيه والرأي، ما بتزمجهمش الاثنين إيه مع بعضهم. هذا
صلى الله عليه.
خمسمية سبعة وعشرين عندك الفقرة ثالثة تتناقض مع الفقرة ثانيا، حيث هناك هنا في ذلك الحكم ثابت بالنسبة للجمهور وثابت فيه الخلاف في الاثنين، فليه جعلتهم مخالفين؟
يعني هذا القول الثالث اللي هو أذان الرجل قاعدا، هو يعني رواية ذكرها أبو الفرج المالكي، أبو الفرج.
ولذلك عندنا الفقرة ثالثا نعم. متضمنة للفقرة ثانيا نعم. ولا داعي لها يا شيخ سعد. 560 عندك المبحث الثاني في شروط الصلاة
نعم.
هل من شروط الصلاة امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق؟
طيب دخول
لا يعني تعتبر مسألة ملحقة بقضية الصلاة، وكذلك الصلاة الوسطى أيضا تعتبر مسألة ملحقة بقضية الصلاة. كمان في نقطة أخرى ودنا يعني تعرفوها باستمرار، إن عندك ذكرت في المرجع بتاعك مذكرة أصول الفقه صفحة 43 في هامش واحد، مش كده؟
نعم أحسن الله.
واضح عندك؟
في نفس الصفحة
مذكرة في أصول مذكرة في أصول الفقه.
نعم.
باستمرار دي طبعا مرجع حديث ولا قديم يا شيخ سعد؟
هذا حديث.
طب عادة المراجع الحديثة تذكر منسوبة لأصحاب، خدت بالك؟
صلى الله عليه.
580 بالنسبة للمسألة اللي انت ذكرتها اللي هي المتعلقة بوقت غروب المغرب من وقت مغيب الشمس إلى غروب الإيه
مغيب الشمس،
هنا بينت في المذهب المذهب القديم جعلته ايه والمذهب الحديث جعلته ايه؟ القول الثاني بالنسبه للصفحه اللي قبل منها بينت ان ما بين الغروب الى المغيب الشفق، وده قول ابو حنيفه، وجيت في وقلت وقول الشافعي في القديم، مش كده؟ اللي هو اختيار الخطابي، مش كده؟ في الواقع يا شيخ سعد ان هذا وان كان قول الشافعي في القديم لكنه ليس هو المعمول به في المذهب، ان هذه احدى المسائل المستثناه من العمل فيها ان العمل في المذهب الشافعي يكون بالجديد ما عدا مسائل نص عليها الفقهاء منها هذه المسألة، فالعمل فيها بالقديم وهو ان بيكون الى مغيب الشفق وليس العمل فيها بالمذهب الجديد، لان المذهب الجديد بمقدار ما يتوضأ المصلي ويصلي ركعتين ويصلي المغرب بيدخل وقت الايه العشاء، فكنت تنص وهو المعمول به. صلى الله عليك يا شيخ سعد.
صلى الله عليك.
ستمائة وخمستاشر. هنا ذكرت للإمام الشافعي قول، وذكرت له قولا آخر، وكان عليك أن تذكر ما هو المعتمد في المذهب، وبالتتبع للمراجع والنصوص اللي انت ذكرتها اتضح أن المذهب أنها صلاة العصر بحسب ما قررت، بحسب النصوص واللي انت قررته
ذكر
اللي هي الصلاة الوسطى.
نعم السلام.
ماشي.
القول اللي يعني نسب الى الامام الشافعي بل نص عليه
ماشي الشافعي. على اساس اي يعني منسوب، لكن احنا عاوزين نشوف الراجع منه، فهو في اراء لكن الراجع باستمرار. عود نفسك انك انت ما تذكرش الراي الا مقرونا باصل. طيب احنا يكفينا في هذا الجزء هذا الجزء، ونحاول ناخذ الجزء اللي بعد منه. سبعمية سبعة وسبعين. للي هي نفس الملاحظة من ذكر روايات للإمام إيه أحمد ابن حنبل، مع إنك أنت ما نصتش على الرأي الراجح، وده المذهب عندكم ومعروف، وانت لو رجعت الكتب للانصاف ولذلك انا بقراءتي قد يشفع لك انك ذكرت في الصلب ان اشهر الروايات عند الامام احمد. طب ما طلعتهاش في الصلب ليه؟ بدل ما تخليها في الهامش. هات لي صفحه 796.
600 كم الشيخ؟
96.
700.
هنا نموذج من بعض المصطلحات العلمية اللي انت اغفلت عن توضيحها، وهو المتروك الحديث، والمصطلح لما بيقول في الحديث ليس بشيء، وايضا لا يكتب حديث، وكل هذه المصطلحات توضع. مش تاخد منك كل واحد منه سقط. خمسمية واحد وثمانين.
سبعمية
ال سبعمية واحد وثمانين. احنا كنا هنا كام؟ سبعمية ستة وتسعين، مش كده؟ اللي بعد منها تمنمية واحد وثمانين. ايه مش عارف.
تمنمية واحد وثمانين. تمنمية واحد وثمانين.
مش هتفرق اي حاجة، لان احنا هنديله الملاحظات يختفي على ضوء هيمشي.
صلى الله عليكم.
تمنمية واحد وخمسين. ها وصلت يا شيخ سعد. المبحث الخامس في صلاة التطوع وأوقات النهي، وفيه مسائل.
نعم.
الأولى كراهية الصلاة في إيه؟ على الجنائز في الأوقات التي تكره فيها الصلاة. ما فيش اللي هي المسألة دي الوحيد.
نعم.
اللي دخل فيه، وثلاث مسائل لا علاقة لها بالموضوع.
من أي ناحية فضيلة الشيخ؟
نعم،
العنوان في صلاة التطوع وأوقات النهي.
أيوة
نعم
ماشي،
فالثلاثة الأخيرة في صلاة التطوع.
طيب كويس، ما أنا بقولت له برضو لذلك لاحظت عليه إن هو اتبع طريقة اللف والنشر المشوش. بس مش عاوزين نتكلم كتير.
طيب
الله يحسن إليك شيخ.
عندنا في المسألة اللي بعد منها 52 عندنا فيه بعض حاجات كنت أنت توضحها، اللي هي الأوقات التي تكره فيها الصلاة برضو كنت توضحها بشيء من الإجازة، ما فيش في أي حاجة كتمين للفائد. طيب نسيبنا من ده خالص، نرجع ايه، هاتلي 1218. عشان نتأكلنا هذه المسألة لم تبين فيها المذهب في الفقه الشافعي، وكل الذي فعلته أن الرأي الأول أحد قولي الشافعي والثاني أحد قول الشافعي، ولم تنص على الراجح والمعتمد في المذهب. يبقى نجيب الجزء اللي بعد منه، الجزء الرابع. ألف ومئتين أربعة وعشرين.
أربعة وثلاثين.
ألف ومئتين. ما فيش أربعة وثلاثين زي بعض. عشان ما فيش فيه. ده نموذج لبعض ألفاظ يا شيخ سعد قد تبدو غريبة. كنت توضحها. حذروا القراءة، يعني مش كل واحد هيفهم. انت بتكتب بلغتك انت وباعتبارك انك انت راجل عالم وفاهم، يعني برضو حاول بعض الألفاظ دي انت توضح
بي اللفظ حذروا قراءته.
1264. 1264. ذكرت في الصلب مذهب الأئمة الثلاثة وأغفلت مذهب الإمام أبو حنيف، وكان عليك ذكره في الصلب مقرونا بالأدلة والمناقشة، لأن هذا ما قررت في منهجك.
نعم. مذهب أبي حنيفة مذكور،
ولكن نعم
مذهب الإمام أبي حنيفة مذكور، ولكن
نصيت على أنك أنت ما ذكرتوش ما لقتوش.
لا، مذكور في الحاشية، وخالفهم في ذلك أبو حنيفة فقال تصلى ركعتين كالنافلة.
كويس، يعني إذا هو موجود في الحاشية.
نعم.
وإحنا بنكتب في الحاشية والمذاهب، ولا المذاهب بنكتبها في الصول؟
في الصول صلى الله
عليه. طيب ألف ومئتين واحد وتسعين. نموذج من بعض الأشياء اللي قد تبدو غريبة، زي كلمة الرداء والطيلسان والحاجات دي، كنت توضحها وتلقى عليها الضوء. وبعدين ده ملاحظة أخرى، انت بتتكلم في مسألة ايه دلوقتي؟ في مسألة صلاة الاستسقاء وتحويل الرداء. يعني مثلا برضو كنت تبين ما عليه العمل في الوقت الحاضر. احنا بنلبس جلابية دلوقتي، بنلبس منطلون، بنلبس قميص، نعمل ايه في حكاية صلاة الاستسقاء؟
الله يليك يا شيخ. صلى الله عليك. الطيلسان
يقول الطيلسان عرفته في الصفحة التي تليها.
يعني ماشي، بس يعني ذكرته في الصفحة الثانية برضو، خدها ملاحظة ليك عندما تذكر، إما تيجي تذكر الشيء توضحه، توضحه لأول مرة عشان لما تيجي تحيل تحيل على سابق، مش تحيل على لاحق.
صلى الله عليه.
ألف 1326. لم تذكر هنا في هذه المسألة المذهب المعتمد للحنابلة في الصلب، مع إن صاحب الإنصاف قرر أن القول الأول هو المعتمد في المذهب. ولذلك أنا بأنصفك وبجيب لك اللي بتذكره في الهامش، أقول لك لا، محله في الصلب.
صلى الله عليه.
ألف 1355. ايضا نموذج اخر من ذكر بعض الايه في المذهب، الاراء المختلفه في المذهب الايه الواحد.
في 1300.
مع ان عندك هنا، عندك هنا المصنف او انت في الهامش حتى وانت بتذكر المراجع بتاعتك قلت بينت الراي، ولا انت مش عارف مصطلحات الشافعيه يا شيخ سعد؟ ما عبر لك عن مصطلح الشافعي، قال لك وهو الازهر في منتصف الصفحة. نعم. من الهامش، ما دام قال لك الأزهر يبقى هو ايه المعتمد، لان الأزهر، لان الإمام الشافعي او في المذهب الشافعي في مصطلحات خاصة بالإمام، في مصطلحات خاصة بالأصحاب، في مصطلحات بتجمع ما بين الإمام وما بين الايه الأصحاب. فعندك الأزهر والمشهور والنص، هذه مصطلحات خاصة بالإمام، واما الأصح والصحيح ده خاص بالأصحاب. في المذهب بيكون يجمع ما بين الاثنين. طب الصفحة اللي بعد منها يا شيخ سعد، ما المراد بالعين؟ مش كنت توضحها يا شيخ سعد؟
شيخ انت تتكلم في اي صفحة تحديدا يا شيخ؟ في صفحة
وهذا الخلاف عندهم يختص بالعين والماشية، ما المراد بالعين؟ لو وضحتها لكان اولى، ويظهر ان المراد بها ما عدا بهيمة الايه الانعام من الاموال الزكاة وعروض التجارة. طيب ماشي. ألف 1405. عندك المبحث الثالث في زكاة الإيه الحبوب
والثمار.
هنا وفيه مسألة، في مسألة واحدة كمان.
نعم.
وهي صدقة الإيه
العسل.
ها؟
العسل.
إيه علاقة العسل بالحبوب والثمار؟
هي مما يلحق في هذا الباب. مما يلحق في هذا الباب. صلى الله عليك.
وليه ما نصتش على ان زكاة العسل ليه بدل العنوان اللي انت حطيته زي ها؟ لانك انت عندك في انواع الزكاة ما هو محل اتفاق ما بين الفقهاء. نعم. ومنها ما هو محل خلاف. نعم. فمن ضمن المحل الخلاف اللي هو العسل، والعسل من ضمن الامور اللي هي محل اختلاف، وعروض التجارة حتى محل خلاف ما بين الايه الفقهاء. طيب ألف 1436. الاحتياط أداء الزكاة في الحلي.
ابتدالك يا شيخ 1400
1438.
صلى الله عليك شيخ.
نعم. يعني ما انت بتقول العنوان اللي انت ذكرته الاحتياط في اداء زكاة الحلي.
نعم.
لازم انك انت تقيد بان الحلي اللي بتجب فيها اللي فيها الكلام في الاحتياط من الزكاة، الحلي ان هي المتخذة من الذهب او الفضة، لان كلمة الحلي تشمل اسم لكل ما يتحلى به المرء، وقد يكون ما يتحلى به المرء من الذهب او الفضة او من غيره، كاللؤلؤ والياقوت وما إلى ذلك. وإحنا عارفين أن اللؤلؤ والياقوت ده من الأمور التي لا تجب فيها الزكاة، فلذلك كان عليك أنك أنت تقيد بين أن الإيه من الذهب والإيه والفضة. خدت بالك؟ وبعدين حتى الحلي الحلي ما يتحلى به المرء منه ما تجب فيه الزكاة بالاتفاق، زي مثلا الحلي المحرم، زي مثلا الخنجر، زي غير زي السيف، كل دي من الحلي لأنها مما يتحلى به المرء ولكنه يتجب فيه الايه الزكاة لأنه حرام. فالحلي اللي فيه اللي فيه الكلام اللي هو الحلي المباح، وهي ما تتحلى به المرأة من الذهب والايه والفضة، دي اللي انت خاص فيه بالرأي الايه الاحتياط. فانت كل هذا كنت تدققه وتبينه بالمحترزات بتاعته علشان ما يكونش الموضوع عام بالشكل ده، خصوصا ان هذه المسألة مما تعم بها البلوى. ألف وأربعمائة ثلاثة وتسعين.
ثلاثة وتسعين أو أربعة؟
أيوة.
أو أربعة وتسعين.
ألف وأربعمائة ثلاثة وتسعين.
نعم.
عندك في المبحث الفصل بتاعك في إيه؟
في الصيام.
في كتاب الصيام. المبحث. هنا في المبحث الثالث
في النية.
في النية في ايه؟
الصوم.
في صوم التطوع، واحنا كلامنا في الصيام من هو الواجب.
نعم.
ها؟
نعم.
طيب. ألف وخمسمائة ثمانية وستين. سيبها وهات 68.
نعم صلى الله عليه.
وصلت 1568.
نعم صلى الله عليه.
هنا المسافة اللي بتباح يباح فيها الفطر للصائم، الواجب انك انت تحددها يا شيخ سعد بما عليه العمل في الوقت الحاضر بالكيلومتر. لسه احنا هنمشي بالتعبيرات الاصلية بالمرحلة وغيره والحاجات دي، او هنمشي بالبرد والحاجات دي؟ ودي مسألة واضحة ومعروفة ومحددة بكلمة، حتى في الكتب بتاع الأولاد في المدارس محددة المسافة.
صلى الله عليه.
ألف وخمسمائة اثنين وسبعين. هي في الإيه؟
في الصوم.
في الصوم. اكتب جنب منها في صيام التطوع وليس في الصوم مطلق، لأن كلامك في صيام التطوع.
صلى الله عليك.
هات لي 1625. المبحث الخامس فين؟
فيما يكره وما يستحب في الصوم.
العنوان غير مطابق لمن درج تحته، والعنوان يشمل ما يكره في الصوم وما يستحب. هذا العنوان السليم. على أي الحالات ننتهي بهذا الايه الجزء نجيب غير. انا مش هزيد عن الوقت المحدد ان شاء الله.
ان شاء الله.
حاضر.
بارك الله بكم.
الله يكرمك. دخلنا احنا في الجزء الكامل الخامس.
نعم صلى الله عليه.
1813. بالنسبة لدم غير التخيير، فهنا ما وضحتش ليه لماذا لم توضح دم غير التخيير في هذا؟ مع انك انت بتستطرد باستمرار يا شيخ سعد والاستطراد ما بنعيبش عليه. ألف تمنمية تسعة وعشرين ده نموذج من بعض المصطلحات. هنا فحوى الخطاب برضو كنت توضحها بالهامش يا شيخ سعد. هات 1973 الباب الثاني في اختياراته في المعاملات كتاب لا. الفرائض هذا له علاقة بالمعاملات يا شيخ سعد مستقل. هذا الفصل لا علاقة له بالمعاملات إلا بالمعنى البعيد اللي بالنسبة للجماعة اللي بيقسموا الفقه إلى عبادات ومعاملات، لكن احنا مشينا على ان احنا بنقسمه إلى عبادات ومعاملات، ونقصد بالمعاملات البيع والشراء والرهن والهبة إلى آخره، ثم الأسرة ثم كذا ثم الإيه البقية. طيب هات لي صفحة 1976 بتقول اختياراته في كتاب الايه البيوع، ما بينتش الحكمه في ان هو نص على ان كتاب البيوع جمعها ليه؟ برضو توضحها وتوضحها واضحه خالص، لان الجماعه اللي قال يعني من الفقهاء اللي قال البيوع نظرا لانها ايه تتنوع بتنوع ايه المعامله في لان السلام بيسموه بيع، البيع والشراء وهكذا، ولذلك اللي جمع نظر لتنوع انواع البيع، واللي ما جمعش نظر الى ان البيع الدارج اللي احنا عارفينه. دي حاجات اشارات علميه خفيفه بتدي طابع للعمل. طيب
صلى الله عليه وسلم
1928 ده كناية عن نموذج لبعض الألفاظ اللي قد تبدو غريبة، فعندك المحاقلة، المزابنة، المعاومة، المخابرة، الثنية، العراية، كل دي مصطلحات علمية كنت توضحها يا شيخ سعد.
استدركتها ولكن يا شيخ إن شاء الله تكون في التعديل.
ماشي يا شيخ سعد، اللي انت عاوزه احنا نحب لك الخير ولا نتمنى لك، ونحن أما بنناقشك مش بأن نحن بيننا بينك حاجة، احنا عاوزين نسقي للعمل، لأن الجوهر السمين يختبر بعرضه على النار لتظهر جودته من رأته.
هذا يعرض على النور الله يحسن إليك.
مش نار دي. ألفين وثلاثين برضو مصطلح علمي كنت توضحه هنا اللي هو المنقطع. 2131 ده 100
2100
2131 المسألة الثالثة لا وصية لقاتل. الأولى جعل هذه المسألة هي عدم الوصية للقاتل.
صلى الله عليه
وسلم. أنا أقول لك الأول أن جعل عدم الوصية للقاتل في الفصل الذي بعدها وهو اختياراته في كتاب الفرائض، لأن عادة الوصايا ما بتذكر مع الايه الفرائض لما بينهما من المناسبة. كمان نقطة أخرى، كان عليك أن توضح القتل العمد والفرق ما بينه وما بين القتل الايه الخطأ. هات لي الجزء اللي بعده. الفين مية ثلاثة وستين. وصلت يا شيخ حسان؟
نعم حسن عليك.
هنا في عندي ملاحظتين اثنين. الأولى، بينت أن أحكام الأسرة تشمل الأمور التي ذكرتها ويدخل فيها الفرائض من الميراث والوصايا، مع أنك ذكرت في الجزء اللي قبل منه مسألة الفرائض ودخلتها في موضوع آخر. طيب، ثانيا أن عندك بمصطلحك الذي رسمته لم تذكر في أحكام الأسرة كل الأحكام المندرجة بها، فأنت لم تذكر الأحكام المتعلقة باختيارات الخطابي في العتق، وكان عليك إفراده بمبحث إيه مستقل في هذا.
فضيلة الشيخ، يعني استقراء اختيارات الخطابي في الفقه كله ما يطيق طالب.
أنت تشكر وكتر ألف خيرك أوي لأن العمل اللي أنت عملته عمل طيب كبير أوي، واخد بالك؟ بس لما لازم يتناقش، لأن عمل قدام منا علم، نسيبه ولا نناقشه؟
نناقش. حسن الله عليك.
ولذلك يا ريتك انك كنت قسمت الكتاب مع واحد.
الله يا شيخ،
بس انت بقى يعني مش عاوز اقول انانيه ولا حاجه، يعني استأثرت بهذا. الفين ميه خمسه وستين خلصنا منها. الفين ميه سبعه وستين الفين تلتميه خمسه وعشرين. هنا المسألة بتقول إيه؟
المفوضة
إذا مات زوجها إيه؟
قبل الدخول فلها مهر المثل.
لا يا شيخ، برضو تحط قبل الدخول، قبل الدخول والخلوة الصحيحة كمان.
أحسن الله إليك يا شيخ.
هات لي الصفحة اللي بعد منها 2333. الفين تلتميه ثلاثه وثلاثين ده نموذج من بعض المصطلحات التي لم تقم بتوضيحها، فعندك منكر الحديث وعندك ضعيف الحديث ومضطرب الحديث. وبعدين هذه الملاحظه تكررت منك، سجل عندك صفحه 2334 2365 2472، كل هذه برضو ايه نماذج من بعض المصطلحات التي لم تقم. هات لي صفحه 2386
2386
أيضا نموذج آخر من عدم الإلمام بقواعد المذهب، حيث إنك ذكرت بالنسبة للشافعي مصطلح أصح، قلت إيه قلت خد بالك، قلت إيه أصح قول الشافعي، ده سليم التعبير ده؟
أصح
طيب، لأن الأصح لمين يا شيخ سعد؟
للأصحاب.
وبعدين جيت في الإيه وعكست العملية كمان عند الأصحاب، قلت والأظهر عند الأصحاب، عكست. ولعل هذا يمكن من الطابع يا شيخ سعد.
جزاك الله خير.
ألف وربعمائة اثنين وخمسين 2000 آه معلش 2452.
هذه المسألة لا علاقة لها بالنفقات، اللي هي المسألة هي إذا عقل الغلام، خدت بالك؟ وده محلها الحضانة.
صلى الله عليه.
التعريف اللي ذكرته للنفقات غير جامع، لأنه لا يشمل نفقة الأصول يا شيخ سعد. صلى الله عليه. قلت الدليل الخامس
نعم
أن هذا هو مقتضى النصوص العامة إلى آخره، واخد بالك؟ من أي أنواع الأدلة؟ أليس من الكتاب يا شيخ سعد؟
بلى بلى،
هو لا من الكتاب ولا من السنة، والواقع أنه من قبيل النظر، خدت بالك؟ لأنك أنت قلت مقتضى النصوص العامة، والنص يشمل النص من الكتاب أو السنة، لكنه لا هو من الكتاب ولا من السنة، بل الدليل بمقتضى المعقول من حيث النظر. كمان في نفس الصفحة قلت الدليل السادس من النظر، فأنت تقول طبعا أنك أنت تقول الدليل من المعقول، وقد يكون الدليل من المعقول قياس، وقد يكون الدليل من المعقول النظر. خلاص يقضبوا شكلنا. خلاص
الشيخ يعني مقتضى النصوص العامة، مقتضى النصوص العامة في بر الوالدين،
ما احنا مش قادرين نتأخر شويتين. 2461 هنا بتقول بالنظر إلى القولين السابقين وأدلة القول يتبين أن الراجح وجوب النفقة للوالد على ولده إذا كان فقيرا. لازمتها إيه القدة؟ وما نحن هننفق عليه إلا إذا كان غير فقير. هات لي في صفحة 63 بعد منها كده بشوية. هذه المسألة ونظائرها ليست من اختيارات الخطاب، فكنت تلم المسائل ما هياش من اختيارات الخطابي وتنص عليها في القسم الدراسي وتبحثها في القسم الدراسي وتدخلها شيء من ضمن مسائل الخطاب. وعندك 74 نموذج من أنك أنت قلنا قبل كده اللي هو الاستحسان ما وضحتوش. أنا كان بس إيه، أنا أسيب الجزء ده وأخذ حبة في الجزء الثاني، نتيجة إن بس عاوز أبين له في في الفهارس، هسيب له ده بقى يتصرف فيه، وإيه وعشان الفهارس برضو لنا فيها بعض الإيه الملاحظات. هات لي صفحة 3039.39 يا شيخ
تاسع عن فهرس المصادر.
أيوه حاضر. بالنسبة لفهرس المصادر والمراجع، لقد أحسنت صنعا في أنك قمت بعمل فهرس المصادر والمراجع بتقسيمها بكل فن بحسب كل فن، وفي الوقت نفسه كل فن قسمته حسب الحروف الايه ابجدي، فانت تشكر على هذه الايه، فهذه الملاحظه لك لا علي. بس غايه ما في الامر يا حبيبي، بعض العناوين لا تندرج تحت العنوان المذكور له. ثانيا ان فيها الخلط ما بين المراجع الحديثه والمصادر الايه القديمه، فكنت تفرد المراجع الحديثه لوحده والمصادر القديمه لوحده. عاوزني ادلل لك على هذا ولا واضحة؟
واضحة.
طيب 369
3069
يعني 69. هنا في كتب الفقه العام، اللي ذكرت في الكتب الفقه العام مراجع حديثة، مع إنها زي ما قلت لك إيه، ومنها مراجع في المذهب الحنبلي زي مثلا أحكام أهل الزم، هل ده يعتبر من الفقه العام؟ وعندك فيه مراجع للشافعي الأحكام السلطانية للموارد برضو كل، فأنت كنت إيه دقق النظر في عملية الإيه المراجع يا شيخ. في صفحة ل 73 كتب أصول الفقه والقواعد الفقهية وتضيف والفروق وتاريخ التشريع عشان تشمل الحاجات، والفروق وتاريخ التشريع. وبعدين هنا كتاب ما يدخلش تحت منهم خالص، وهو المرجع رقم 461 اللي هو بدائع الفوائد.
نعم صلح.
ما يدخلش تحت اللي فات ده فوق. والآن وقد انتهينا من الملاحظات التي أوردت على الرسالة، فلا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر على المجهود الطيب الذي بذله الشيخ سعد في إعداد رسالته العلمية وما وجه إليها من بعض الملاحظات والهنات والمناقشات لا تنقص من قدرها، فالحسنات يذهبن السيئات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، جزاكم الله خير. صلى الله عليه وسلم.
معلش أنا آسف على التأخير.
صلى الله عليه وسلم. فتن الله حسنا.